الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشارح رحمه الله: قوله وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث، جمع حديث، وهو لغة ضد القديم، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. قوله الصحاح من الصحة، وهو لغة ضد السقم، واصطلاحا وما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فهو ما جمع خمسة شروط: عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند، وألا يكون فيه شذوذ، وألا يكون فيه علة. وهذه الشروط شروط الصحيح لذاته، أما الصحيح لغيره فهو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط ولكن جبر بمجيئه من طرق أخرى. يقول: وقوله وهذه شروط وهذه الشروط شروط الصحيح لذاته، وأما الصحيح لغيره فهو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط ولكن جبر بمجيء من طرق أخرى. هذا الصحيح لذاته ولا الحسن؟ يعني هذا الصحيح لغيره ولا الحسن لغيره؟ هذا الحسن لغيره. أما الصحيح لغيره فلا بد فيه من توفر شروط الصحيح لذاته، ما عدا شرط تمام الضبط. ويشترط فيه أن يأتي من وجه آخر حتى يرتقي من منزلة الحسن لذاته إلى الصحيح لذاته إلى الصحيح لغيره. فهو الحسن إذا تعدد طرقه، الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه. قول تلقاها قبلها وأخذها، يقال تلقى القول وتلقنه وتلقفه. قوله أهل المعرفة أي أهل العلم بالحديث، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله والمعتنون بها، لا عبرة بمن عداهم من المتكلمين وغيرهم، فإن الاعتبار في كل علم بأهل العلم به دون غيرهم. فهذه الأخبار تفيد العلم عندما له عناية بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحوال دعوته على التفصيل. فإن أهل الحديث لهم فقه خاص في الحديث مختص بمعرفته، كما يختص البصير في معرفة النقود جيدها ورديئها خالصها ومشوبها. وقد امتحن غير واحد من هؤلاء العلماء في زمن أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر على ذلك، فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. قال الأعمش: كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته. وقال أوزاعي: كنا نسمع الحديث ونعرض على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيالف، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. وقد روي مثل هذا عن أحمد بن حنبل وغيره. قوله المعرفة تلقى أهل المعرفة. قال: المعرفة في اللغة بمعنى العلم. قال في شرح مختصر التحرير: يطلق العلم ويراد به معنى المعرفة ويراد بها العلم. وذكر ابن القيم رحمه الله فروقا بين العلم والمعرفة لفظية ومعنوية. فاللفظية أن فعل المعرفة يقع على مفعول واحد، تقول عرفت الدار، وفعل العلم يقتضي مفعولين كقوله وإن علمتموهن مؤمنات، وحصل الآية خطأ في كتابة الآية، وإن علمتموهن مؤمنات الآية، وإن وقع على مفعول كان بمعنى المعرفة كقوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إذن فالعلم يأتي ويراد به معنى المعرفة، وهذا إذا لم يتعدى إلى مفعولين. وإن تعدى إلى المفعولين فلا يراد به المعرفة. قالوا: أما الفروق المعنوية فذكر عدة فروق، منها أن المعرفة تتعلق بذات الشيء، والعلم يتعلق بأحواله. فتقول عرفت أباك وعلمته صالحا، نعم عرفت أباك، لأن المعرفة يتعلق بذات الشيء والعلم يتعلق بأحواله، فيقال عرفت أباك وعلمته صالحا، فالصلح حال من أحواله، ولا يقال علمت أباك فيقال عرفت أباك، ولا يقال علمت أباك. وقال: وساق عدة فروق في المدارج، وأوصلها فيما أذكر إلى خمسة فروق، وبعضها يدخل في بعض، هي ما تصل إلى هذا الحد، بعضها كالإيضاح لبعض الفروق السابقة. فعلى كل هناك شيء من الفرق بين المعرفة وبين العلم على ما حرره العلامة ابن القيم رحمه الله عليه. والمؤلف هنا ذكر أحسن الفروق التي ذكرها العلامة ابن القيم في مدارج السالكين. قال: قوله، ولهذا الله عز وجل يوصف بالعلم ولا يوصف الله عز وجل من أسمائه العليم وليس من أسمائه العارف، وإن كان من حيث الفعل يطلق عليه كما جاء في بعض الأحاديث: تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة. أما من حيث الاسم فلم يرد. قال: قوله بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، أي كما يجب الإيمان بالقرآن، فإن الله أنزل على رسوله وحيين فأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما، وهما الكتاب والسنة. قال تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب على لسان رسوله. وهذا أصل متفق عليه بين علماء الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم. وهذا أصل متفق عليه بين علماء الإسلام، لا ينكر إلا من ليس منهم، أي من ليس من أهل الإسلام. وفي السورة من حديث المقدام مع ذي كان صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب مثله معه. فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء أنه لا يستفاد منها علم نزل به جبريل من عند الله كما نزل من القرآن. قال تعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتهى من الصواعق باختصار. والمقبول في هذا الباب من أنواع السنة أربعة أنواع كما أشار ذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق: الأول ما تواتر لفظا ومعنى، الثاني ما تواتر معنا أي مع اختلاف الألفاظ، الثالث أخبار مستغيرة متلقاة بالقبول، الرابع أخبار آحاد ثبتت من العمل الضابط عن مثله، فهذه الأنواع هي المقبولة في باب العلميات، ومن باب أولى أن تقبل في العمليات، فما قبل في باب العلميات من باب أولى أن يقبل في العمليات. قال: فهذه الأنواع هي المقبولة في باب العلميات، فإن هذا الباب لا ينبني إلا على ما ثبت بطريق لا كلام فيه. فهذه الأنواع الأربعة مفيدة للعلم واليقين، مجيبة للعلم للعمل، مجيبة للعلم والعمل جميعا. نعم. ها؟ أين؟ وأنزل عليه الكتاب والحكمة. وأنزل الله. طيب. فعلى كل هذه السنة مقبولة على هذه المراتب الأربعة، والمرتبة الأولى هي أرفع المراتب، وهي ما تواتر لفظا ومعنا، والمرتبة الثانية تليها المتواتر من حيث المعنى مع اختلاف الألفاظ، والمرتبة الثالثة وهي الأخبار المستفيضة المتلقى بالقبول، ولا يبعد أن تكون في مرتبة المتواتر إذا كان متلقات بالقبول، مستفيضة ومتلقات بالقبول. قال الرامي: أخبار أحد ثبت من نقل العدد الضابط، أخبار أحد صحيحة وإن لم تكن من قبيل المتلقى بالقبول، فما ثبت في أدلة السنة فإنه يؤخذ به في مسائل العلم وفي مسائل العمل. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم. لفرق قد اجتمع طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، وقال في الكوكب المنير: يعمل بآحاد الأحاديث في أصول الديانات، وحكى ذلك ابن عبد البر رحمه الله إجماعا، وهذا هو القول الصحيح، وأن أخبار الآحاد المتلقى بالقبول يجب العمل بها وتعمل ويؤخذ بها في الأصول في مسائل العلم وفي مسائل العمل، وهي تفيد العلم. ومن أراد التوسع حول هذه المسألة فليرجع إلى الصواعق أو مختصر الصواعق، فإن العلامة القيم رحمة الله يعني بسط القول حول هذه المسألة ما يتعلق بإفادة أخبار الآحاد المتلقى بالقبول للعلم، وليس المعنى أن كل خبر آحاد يفيد العلم، فمن ذلك ما هو مردود، ومن ذلك ما هو مختلف فيه، ومن ذلك ما يقبل ما يفيد العلم كأخبار الآحاد المتلقات بالقبول. والقول بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم إنما أخذ من جهة أهل البدع من المعتزلة ومن غيرهم، وانتشر هذا القول بين كثير من علماء المصطلح ممن لم يكن كذلك، ممن لم يكن من أهل الاعتزال، لكن هذا القول انتشر في كثير من كتب المصطلح واشتهر هذا القول واستفاض، وهو أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم، وهو قول خطأ محض. وقد بسط القول في ذلك العلامة القيم رحمة الله عليه، فليرجع إلى ما حرره رحمه الله في كتابه الصواعق. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تتعدى القرآن والحديث. وقال علامة ابن قاضي الجبل، وهذا من علماء الحنابلة، قال: وقال العلامة نقاضي الجبل مذهب الحنابل أن أخبر الآحاد المتلقى بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات، ذكره أبو يعلى والشيخ تقي الدين في عقيدته. والأدلة على قبول خبر الآحاد كثيرة جدا، وقد ذكر ابن القيم هذا القول في كتابه الصواعق وأفاض في ذكر الأدلة على ذلك، وكذلك ذكره في النونية. وقال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد، انتهى. وهذه مقدمة بين يدي الأحاديث المتعلقة بمسائل الصفات وغير ذلك من مسائل العقيدة. وقد استفتح المؤلف رحمه الله الأحاديث بحديث النزول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة. نقف عند هذا الحديث وحديث النزول ونؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى كتاب البيوع. تفضل.